سرا وجهرا يا ربنا شعارا ما على بالدين قدرا مرحبا الله توفيقا وتسديدا وأكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والشريك، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله أهل التقوى باليسر من بعد كل عسر، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وعد الله أهل التقوى من بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا. اللهم وارزقنا الحلال الطيب من حيث لا نحتسب. اللهم واجعل رزقنا كله حلالا وبارك لنا فيه واجعلنا لك فيه من الشاكرين، آمين. اللهم واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت، أنت حسبنا ومولانا ونعم الوكيل. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى سلسلتكم تاريخ الإسلام. من لم يعرف تاريخه فلن يفهم واقعه ولن يستشرف لمستقبله. ولذلك كانت هذه السلسلة المباركة تكلمنا فيها ابتداء عن ما هو قبل خلق آدم عليه السلام، ثم أخذنا قصص الأنبياء بالتفصيل نستخلص الدرس والعبرة من كل موقف وآية وحديث ذكر فيها هذا النبي، ثم جاء الكلام عن ختام المسك وعن مسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في دروس كثيرة عن سيرته المباركة حتى وصلنا إلى الحلقة 122 من برنامج تاريخ الإسلام. عنوان هذه الحلقة يا سادة: غزوة تبوك. غزوة تبوك. نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على كفار مكة، وفتحت مكة ودخل أهلها ودخل الناس من بعد أهلها في دين الله أفواجا، وهذا في العام الثامن من الهجرة. ثم كانت غزوة حنين، ثم كان حصار الطائف، وفي العام التاسع من الهجرة المباركة كانت غزوة تبوك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في رجب، بعد غزوة الطائف في العام التاسع من الهجرة، اسمها غزوة تبوك، ومن أسمائها أيضا غزوة العسرة، ومن أسمائها أيضا الغزوة الفاضحة كما قال الإمام الزرقاني. لها ثلاث أسماء، زي ما غزوة الأحزاب اسمها الأحزاب والخندق، لهذه الغزوة ثلاثة أسماء، زي ما غزوة المريسيع اسمها أيضا غزوة بني المستلق. هذه الغزوة قال علماء السير لها ثلاث أسماء، من أسمائها تبوك، وتبوك اسم لمكان هو عين تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى أأتي. فالنبي سماها تبوك، واسمها أيضا غزوة العسرة، وذلك لما لقيه المسلمون فيها من شدة ومن حرج ومن مشقة ومن عنت، بعد المسافة، كثرة عدد العدو، كانت في الحر الشديد، فعل المنافقون فيها أفاعيل سوداء، جيش العسرة قلة الظهر، قلة النفقة والمال، جاءت بعدما طابت الثمار. ثم أمر النبي الصحابة أن يهجروا كل هذا وأن يخرجوا معه للقاء عدو جبار، الروم، في جحافل عددية مهولة مع إمكانيات عددية مرعبة، جيش العسرة، حتى أن عمر قال: كانوا ينحرون البعيرة فيشربون ما في كرشه من الماء. مسافة صحراوية بعيدة هناك في شمال الحجاز ليس فيها ماء، المؤونة قليلة، الماء قليل، من شدة الظمأ الذي كاد أن يهلكهم، كانوا يذبحون الجمل، كانوا يذبحون الناقة ويشربون ما في كرشه من الماء. ولذلك سماها أهل السير بغزوة العسرة. واسمها الفاضحة، قال الإمام الزرقاني: سميت بهذا الاسم الفاضحة لأن الله هتك فيها ستر المنافقين وكشف حقيقتهم. والمنافقون سوسة المجتمع، أشد عداوة على المسلمين من الكفار المجاهرين بكفرهم. والمنافق ليس على عادات الرجال، الكافر الذي عرض عليه الدين من غير إكراه فقال لا أريده، هذا على خصال الرجال لا أريده. أما المنافق فهو الذي يلقاك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، يهدم في الإسلام باسم صيانة الإسلام وخدمة الدين، وهو من أعداء هذا الدين. نعوذ بالله من شرور المنافقين، ولذلك كان عذابهم في النار أشد من عذاب الكفار المجاهرين بكفرهم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويعنى بالنفاق هنا النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. وإمامهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. فاسمها غزوة تبوك، واسمها غزوة العسرة، واسمها الغزوة الفاضحة، وكانت في شمال الحجاز. ما هي أسباب غزوة تبوك؟ هناك جملة أسباب، منها جهاد الكفار الذين يصدون الناس عن الدخول في هذا الدين. النبي لم يكن طالب ملك، إنما كان مبلغ عن الله، يريد أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذلك كان أي ملك أو أمير يسلم يقره النبي على ملكه. خليك زي ما أنت ملك، قضية عندنا قضية دين. ثم وصلت أخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأنباط، تجار الزيت الذين يأتون من الشام يبيعون الزيت في المدينة. وصلت الأخبار إلى النبي عن طريق الأنباط تجار الزيت أن الروم قد جمعوا جمعا كبيرا وجلبوا معهم قبائل لخم وجزام وغيرهم من نصارى العرب الموالين للرومان أعداء العرب. لماذا جمع الرومان هذه الجموع؟ لماذا أخذوا معهم خدمهم من العرب؟ من أجل غزو المدينة، لاستئصال شأفة الإسلام. قالوا إن محمدا لا يمر عليه شهر أو جمعة إلا وتقوى شوكته وتقوى شوكة المسلمين. فتح مكة، دخل العرب في دين الإسلام أفواجا. لابد أن نقضي على هذا الدين، ونقضي عليه في مهده، نغزو المدينة، نقتل محمدا، نستأصل شأفة الإسلام. طيب، هل آذاكم؟ هل فعل بكم مكروها؟ لقد راسل هرقل ملككم ودعاه إلى الإسلام وانتهى الأمر. إنه الحقد على هذا الدين. وكان المسلمون يحضرون قدوم غسان، اللي هم العرب خدم الرومان الموالين للرومان. كان المسلمون يحضرون قدوم غسان سيما بعد غزوة مؤتة، حتى أن الفاروق عمر لما جاءه صاحبه، وكان لعمر صاحب، ينزل عمر يجلس في مجلس النبي وصاحبه يعمل في التجارة، فينقل له عمر ما سمعه من علم وهدى وأخبار في غيابه، ثم يتناول هو دوره وهكذا. روى البخاري قال الفاروق عمر: كنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لتغزونا، تنعل النعال لتغزونا، تستعد تتجهز. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ خبط على باب سيدنا عمر بالليل صاحبه، قال: هو نائم؟ أنائم هو؟ قال: ففزعت فخرجت إليه وقال: لقد حدث أمر عظيم. فقال له عمر تلقائيا: أجاءت غسان؟ خلاص جاءوا بالجيوش، حاصروا المدينة، أجاءت غسان؟ قال الرجل: لا، بل حصل ما هو أعظم منه وأطول. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي نساءه، وهذا في الزمان الذي آل النبي فيه من نسائه، فهجرهن شهرا صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا سيدنا عمر يعني فكره حاضر في إيه؟ هل جاءت غسان؟ فكانوا يحضرون قدوم غسان وينتظرون هذا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم تحشد عشرات الآلاف مع مواليها وأوليائها من نصارى العرب لغزو المدينة، تجهز هو ليغزوهم قبل أن يأتوهم إلى المدينة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، القائد البطل الشجاع الذي يعرف أن خير وسيلة للدفاع الهجوم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبرهم بما يريد على غير عادته، كان يتكتم في كل غزوة لا يخبرهم بمقصده إلا في غزو التبوك، قال لهم: سنذهب لقتال الرومان لأنهم يتجهزون لغزو المدينة. لماذا أخبرهم النبي هذه المرة؟ لأن العدو جبار وأعداده مهولة وعتاده مرعب والسفر طويل وبعيد وفي حر شديد والمال قليل، فأراد لكل أحد منهم أن يستعد على أتم ما يكون الاستعداد. حث النبي الصحابة على النفقة، وقف على المنبر وحث الصحابة على النفقة لتجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لك مني 100 من البعير بأحلاسها وأقتابها. قال النبي: اللهم اغفر لعثمان، ونزل إلى الدرجة الثانية على منبره وأخذ يكلم الصحابة عن الجهاد بالمال ويحثهم على النفقة لتجهيز جيش المسلمين. فقام عثمان للمرة الثانية وقال: يا رسول الله، ولك مني 200 من البعير بأحلاسها وأقتابها، كده بقى 300. قال: اللهم اغفر لعثمان. فنزل على الدرجة الأخيرة وأخذ يحض الناس على الصدقة، فقام عثمان للمرة الثالثة وقال: ولك مني هذه المرة 300 من البعير بأحلاسها وأقتابها. يعني سيدنا عثمان جهز 600 جمل بعدته. طب أهيف جمل عندنا النهاردة بكام في مصر؟ أنا ظني مش هيقل عن 15,000 جنيه أو يزيد. يا سيدي يقول ب10,000 جنيه، اعتبروا جمل كده عنده أنيميا ومحتاج محلول معالجة الجفاف. 10,000 جنيه في 600، هات الآلة بقى واحسب كم مليون دول بس كده. لا، وبعدما نزل النبي انطلق عثمان إلى بيته وعاد بكيس فيه 1,000 دينار. الدينار يا اخوانا يعني الجنيه الذهب، في حوالي 4.5 5 جرام ذهب. جرام الذهب عندنا النهارده ب 600 في 5 يعني ب 3,000 جنيه الدينار الذهب، او 4,000 حاجه زي كده. ف 1000 بكم مليون دول؟ فافرغ النبي كيس الدنانير فافرغ عثمان كيس الدنانير في حجري النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلب الدنانير ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر وما أصر وما أعلن. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. الله أكبر. تقريبا سيدنا عثمان هو الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه. وعمر، أين عمر؟ قال عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. عمر قال: فرصتك يا عمر، مرة من نفسك في حياتك تسبق الصديق. النبي أمر بالصدقة وأنا عندي فلوس. فجاء عمر بسرة وفتحها بين يدي النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ قال: نصف مالي يا رسول الله، أتصدق بنصف مالي. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي الآخر. والصدقة بنصف المال ليست بالأمر الهين. نصف مالك، شوف انت عين كام في البنك، عين كام تحت البلاطة، عندك كام 1000 ولا كام مليون. ده خطيب الجمعة بيتشال ويتهبد على المنبر يحث الناس على الصدقة، مشروع كفالة الطفل اليتيم، عايزين نجيب دواء للفقراء، عايزين نجيب شن سلة غذائية للمساكين، عايزين الأطفال داخلين المدارس عايزين نساعدهم، عايزين عايزين عايزين. لا، الواحد من دول يطلع لك كده ربع جنيه ورق ويتصدق بيه، أو ربع جنيه مخروم، أو بريزة ورق اللي ما عادتش تنصرف، ويطلع إيديه كده ويحط لك 50 قرش في الصندوق ويقول: اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. فهو عنده آلاف، عنده عشرات الآلاف. الصحابة أهل الجود والبذل والكرم، كانوا يتاجرون مع الله ويعلمون أن التجارة مع الله لن تبور، وأن الله سيخلف عليهم بنفقتهم في الدنيا والآخرة، وعندهم يقين. ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي الآخر. وجلس عمر وهو يحسب أنه سبق الصديق هذه المرة، لكن لم يلبث حتى رأى الصديق رضي الله عنه، جاء بصرة وفتحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله يا رسول الله، مالي كله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. اللهم ارضى عن أبي بكر. خذوا بالكم، أبو بكر أنفق ماله كله في خدمة الإسلام 3 مرات، مش دي أول مرة. ده هو الذي أعتق العبيد، هو الذي أعتق بلالا والنهدية وزنيرة وفلان وفلان وفلان. فقال بعضهم: ما أعتق هؤلاء المساكين إلا لأياد لهم علي. فنزل القرآن يقول: لا، الرجل مخلص نزل في الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني بلال ما عملش فيه خدمة فبيردها له عشان كده أعطاكه، لا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله، تصور نفسك في مكان الصديق عندما نزلت هذه الآية تخاطبه. عبد الرحمن بن عوف اتصدق بنصف ماله، 2000 من الدراهم. العباس عم النبي تصدق بمال كثير، طلحة تصدق بمال كثير، وفلان وفلان وفلان. وده نموذج نظيف لرجل الأعمال المسلم الذي لا ينفق ماله في الهيافة، ولا في تدمير أخلاق مجتمعه، ولا في إفساد الناس بما يأتي من خلاله. لا، ده نموذج محترم لرجل الأعمال المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم انظر يا عبد الله كيف تمكن الإيمان من قلوبهم حتى هانت عليهم شهوة المال، وجمع المال شهوة، والحرص على المال شهوة. وربنا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. النهاردة العربيات واليخوت واللانشات والطيارات الخاصة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر إلى الإيمان كيف تمكن من قلب الصديق حتى جاء بماله كله. ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. انظر إلى الإيمان كيف تمكن من قلب عمر حتى تصدق بنصف ما يملك. ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم النصف الآخر. اللهم ارضى عن الصحابة الأبرار أهل الجود والكرم والإيثار. طيب، والفقراء والغلابة والمساكين اللي عايزين يساعدوا في تجهيز جيش المسلمين ماذا فعلوا؟ اسمع العجب. رجل من الصحابة اسمه أبو عقيل اشتغل يوم كامل، خد الأجرة صاع تمر، اتصدق بنصف صاع من التمر، ده كل ما يملك. فلمزه المنافقون. جماعة المنافقين بقى أهل البخل، عبيد الجنيه، عبيد الدرهم، عبيد الريال، عبيد الدولار، عبيد أيا كان العملة وقتها، بقى عبيد المال اللي هم بينفقوا، ولا اللي بينفقوا سلموا من أذاهم. إذا لقوا واحد بينفق كتير قالوا مرائي، واحد غلبان جاب كف طمرة أو تصدق بدرهم، ده على قده. يقول لك إيه اللي جايبه ده؟ ماذا يصنع محمد بهذا الدرهم؟ قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ده تصدق اشتغل يوم كامل، خد صاع تمر أجرة، اتصدق بنصف ما يملك، بنصف صاع من التمر، فسخر منه المنافقون، فأنزل الله قرآن فيه يدافع عنه. وهناك رجل اسمه علبة ابن زيد، هذا الرجل تصدق بصدقة عجيبة وأخبره النبي أنها قبلت، مع أنه تصدق بها سرا وأن الله قد غفر له. بأي شيء تصدق؟ هذا ما سوف نبينه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن غزوة تبوك. وكانت تبوك بعد حصار الطائف بستة أشهر في شهر رجب في العام التاسع من هجرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأخبار وصلت عن طريق الأنباط تجار الزيت الذين يأتون من الشام يبيعون في المدينة. أخبروا النبي أن الروم قد حشدوا حشودا مهولة واستعانوا بمواليهم وخدمهم من العرب من قبيلة كذا وجزام وكذا وكذا من أجل غزو المدينة لاستئصال شأفة الإسلام في عقر دار الإسلام. فجمع النبي الصحابة واستشارهم، ثم اجتمعوا على أن يغزو المسلمون الرومان قبل أن يأتي الرومان إلى ديارهم وإلى مدينتهم. وكانت الغزوة في الحر والنفق قليلة والظهر الركائب قليلة والسفر بعيد والعدو مهول وأعداد العدو كثيرة وعدد العدو مرعبة. من أجل ذلك أخبر النبي على غير عادته بما يريد أن يتوجه إليه، وحث الصحابة على الصدقة. فتصدق عثمان بستمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وبألف دينار، ودعا النبي له دعوة هي خير له من الدنيا وما فيها. ثم تصدق عمر بنصف ماله، وتصدق عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، وتصدق العباس، وتصدق طلحة، وتصدق أبو بكر بكل ماله. قال النبي: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ثم فقراء المسلمين الذين يريدون أن يبذلوا، أن يجاهدوا بأموالهم، لكن لا يجدون ما ينفقونه. قام واحد منهم اسمه أبو عقيل، عمل يوما كاملا أجيرا، وكانت أجرته صاع من التمر، فأخذ نصف الصاع لعياله ولزوجته وتصدق بنصف الصاع الآخر، فسخر المنافقون منه، فدافع الله عنه في قرآنه. قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم جاء الدور على رجل تصدق بصدقة عجيبة، علبة ابن زيد أحد البكائين. صلى من الليل وقال: يا رب، اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابتني في جسد أو عرض. وفي الصباح خرج يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي ينادي عليه ويهمس في أذنه: يا علبة، قد تقبل الله صدقتك وقد غفر لك. الله، قد تقبل الله صدقتك وقد غفر لك. واثلة ابن الأسقع يحكي كيف خرج في هذه الغزوة، موقف قمة في الروعة. اسمع، قال واثلة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى تبوك، وطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ عايز يخرج يجاهد واثلة بن الأسقع مع سيدنا النبي، مش لاقي جمل ولا حصان ولا بغلة، مش لاقي ركوبة. فخرج ينادي في المدينة: من يحملني وله سهمي من الغنيمة، يعني إذا انتصرنا. فإذا بشيخ من الأنصار يقول له: لنا سهمك ونحملك معنا ونتعاقب على البعير وطعامك معنا. قلت: فنعم، فسر على بركة الله. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، يعني غزونا في تبوك وانتصرنا وغنمنا، فأصابتني قلائص، يعني كان نصيب من الغنائم إبل، مجموعة من الإبل 20 جمل 30 جمل 10 جمال قلائص إبل من الغنيمة. قال: فسقتهن إلي. ما هو ده الشرط، تحملني معك ولك سهمي. والصحابة رجالة يوفون. قال له: هذه قلائصك. الشيخ الأنصاري يقول له: سقهن أمامي مدبرات، مشيها كده لقدام أشوفها من ظهورها. قال: فسقتهن. قال: سقهن مقبلات، لف بقى الجمال وهات لي وشهم كده وهم جايين عليا. قال: فسقتهن إلي وقلت: سهمك غنيمتك التي شرطتها لك. قال: يا ابن أخي، خذ قلائصك فغير سهمك أردنا. يا ابني انت صدقت ان اخد سهمك ولا ايه؟ خد يا ابني شوية الغنائم بتوعك، انا ما خرجت من اجل الغنيمة. يا ابن اخي خذ قلائصك فغير سهمك أردنا. انهم كانوا يريدون الآخرة، لم يكونوا عبيدا للدنيا. لم يكن النبي ولا الصحابة طلاب دنيا. يا ابن أخي خذ سهمك، خذ قلائصك، لغير سهمك خرجنا، غير سهمك أردنا. ثم جاء الأشعريون، يتقدمهم سيدنا وتجرسنا أبو موسى الأشعري، ناس من أهل اليمن، غلابة مساكين من خيرة الصحابة، جاءوا إلى النبي: يا رسول الله، لا نجد من الركائب ما نحمل أنفسنا عليه. يا رسول الله، احملنا على الإبل لنخرج معك نجاهد. قال النبي: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدون ما ينفقون. وهم دول أصحاب الأعذار اللي تخلفوا عن الغزوة لأنهم عجزوا عن تجهيز أنفسهم وتولوا وهم يبكون ويتململون. دول وأمثالهم هم الذين قال فيهم النبي عند عودته من غزوة تبوك في الحديث الصحيح، قال للصحابة المنتصرين المجاهدين، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا أو ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. الله. يبقى من نوى أن يعمل صالحا ثم حبسه عذر عن هذا العمل الصالح أجر الله عليه ثواب عمله كاملا بنيته الصالحة. رجل متعود يجي من شغله يتعشى يتوضى يصلي 4 ركعات ويوتر ب5، يصلي 8 ركعات ويوتر ب9، يصلي ما شاء الله له. جه مرة عقبال ما جهزوا الأكل وكل كده النوم غلبه نام، ربنا يقول للملائكة اكتبوا له ثواب ليلته، كأنه قام الليلة، ونومه صدق مني علي. الله، رجل متعود يصوم 2 وخميس على طول، طول عمره كده ما شاء الله، مرض مش قادر يصوم خلاص، ربنا يقول للملائكة اكتبوا له ثواب عمله صحيحا مقيما. بإيه؟ بنيته. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. حبسهم العذر. هذا جود الصديق والفاروق وعثمان وعلبة بن زيد وأبو عقيل والعباس وفلان وفلان، أين المنافقون؟ والمنافقون أصحاب تجارات وأصحاب أموال، وهم يقولون أن آمنا بالله وآمنا بالنبي ويشهدون النبي على ذلك، والله يشهد عليهم أنهم كاذبون. فانظرهم بقى، ما أنفقوا درهما، بل كانوا يتهمون الجواد الكريم بالرياء، ويسخرون ممن جاء بنفقة قليلة، ويلمزون المتطوعين في الصدقات. أين المنافقون؟ ما أنفقوا شيئا. طب هل خرجوا مع النبي للجهاد؟ جهاد مين يا عم؟ ده هيجاهد الرومان، ده المرة دي مش حنين ولا الطائف ولا حتى بني النضير ولا حتى كفار مكة، ده هيحارب الرومان. انت عارف يعني ايه الرومان؟ الرومان هذه القوة العظمى. فبدأوا يعتذروا للنبي بأعذار واهية وسخيفة وسافلة. أخذ المنافقون يثبطون الناس عن الخروج مع النبي. تخرجوا معاه؟ حارب الرومان في الحر ده بعدما طاب الثمر على أشجاركم، لا تنفروا في الحر. فرد الله عليهم فقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يا فلان لماذا لا تستعد لتخرج معنا؟ النبي يسأله يا رسول الله الغزوة في الحر بصراحة أنا مليش في القتال في الحر، لو في الربيع لو في الشتاء أفكر، الحر لا، لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وفي المنافقين رجل منافق بخيل جدا اسمه، احفظوا الاسم ده تلقوه في مزبلة التاريخ، الجد بن قيس، بخيل قوي. ولذلك لما النبي سأل بعض الأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على بخل فيه. قال وأي داء أدوأ من البخل، ليس لكم بسيد، إنما سيدكم عمرو بن الجموح. فمنافق وبخيل. النبي قال للجد بن قيس هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ تخرج معانا لقتال بني الأصفر الرومان قبل أن يأتوا لغزو المدينة، هل تخرج معنا؟ قال الجد بن قيس اسمع، ائذن لي يا رسول الله ولا تفتني، فقد علم قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر وأفتن في ديني. يا واد يا مؤمن، يا واد يا بتاع الورع، انت يا جامد. المنافق ده بيقول للنبي اللي هو اتقى من النبي يعني، انا خايف اخرج معاك هنحارب الرومان بقى نشوف نساء بني الاصفر في الغزو ولا بتاع، فعيني تقع على مر افتن في ديني، لن اطيق ان ارى امرأة من نساء بني الاصفر هتفتن، كأن عقدة الخواجة عند العرب من زمان قوي. فأعرض عنه النبي حاجة تقرف، أعرض عنه وقال أذنت لك، يعني غرفة 60 داهية. فأعرض عنه النبي وقال أذنت لك، ونزل القرآن يفضحه، قال تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت رجل يهودي اسمه سويلم اليهودي يثبطون الناس عن الخروج مع رسول الله. شوف الإجرام. فأمر النبي بحرق بيت هذا اليهودي، وهذا يدل على يقظة النبي. النبي قائد يقظ، مش غافل، صاحي، شايف الدنيا حواليه ماشيه ازاي. ثم جاء المنافقون كل احد يعتذر بعذر سخيف باعذار واهيه، والنبي يقبل منه. يا رسول الله اذن لي بس، مش اذنت لك، معلش المره دي اذنت لك، مش هقدر اذنت لك، خايف من الفتنه اذنت لك، الدنيا حر غرفه داهيه اذنت لك اذنت لك. الله، طب والنبي ليه قبل منهم الاعذار وهو يعلم انهم كذبه؟ كما فضحهم ربنا، قال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ليه النبي أذن لهم؟ الجواب في القرآن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال يعني الفساد. فتخلف المنافقين عن ركب الصالحين بشارة خير وأمارة خير. العبرة مش في العدد. ما لما خرج المنافقون في غزوة المريسيع قال كبيرهم المجرم ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وحاول يعمل وقيعة بين المهاجرين والأنصار، ولم يصل المدينة حتى قال في أمنا عائشة ما قال هذا المجرم. دول تخلفهم ظاهرة صحية، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. وارجع واقرأ معايا قصة طالوت وجالوت. شوف طالوت ملك من بني إسرائيل، جعله الله ملكا على بني إسرائيل وخرج بهم يجاهد، جالوت المجرم عمل إيه طالوت في جيشه؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طالوت قال لجيشه، كانوا 600,000 قبل المعارك، انتوا صايمين صيام كل يوم، ولما تفطر بقى غرفة ماء بيدك فقط. فتخلف عنه كثيرون. طب ليه عمل كده هو خارج يحارب عدو جبار؟ لأن هؤلاء عبيد الدنيا، تخلفهم ظاهرة صحية. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والناس خد بالك، والناس واحد بألف وألف بخف، يعني فرد الجزمة شمال. الناس واحد بألف وألف بخف. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام وخرج بجيش قوامه 30,000. خدوا بالكم، النبي على طول إيه بيضاعف من قوته، يعني في غزوة بدر 314، في أحد بقوا 1000، مش عارف فين بقوا 3,000، في فتح مكة 10,000، في غزوة حنين 12,000، في غزوة تبوك بقوا 30,000. ذلك لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. وعاتب الله من أبطأ من الصحابة في الخروج مع النبي، فقال ربنا في قرآنه عتابا يقطع نياط القلوب يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال بعد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خرج رسول الله واستخلف على المدينة محمد ابن مسلمة، واستخلف عليا على أهله وعلى أهل علي. وخرج النبي فأخذ المنافقون يلمزون عليا يقولون ما تركه في المدينة إلا لأنه استثقله. فخرج علي ولحق بالنبي وهو يبكي، ما يبكيك يا علي؟ زعموا أنك تركتني في المدينة خلفك استثقلتني. قال كذبوا والله، ولكني خلفتك لما تركت من ورائي، فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. يا سلام على ذكاء النبي، كأنه يعرف، يخايف أن الناس تغالي في أحد من الصحابة. قال لهم لا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لو الكلام وقف كده يبقى في مشكلة، غير أنه لا نبي بعدي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، عندما خرج موسى لميقات ربه وترك هارون على بني إسرائيل، غير أنه لا نبي بعدي. فعاد علي رضي الله عنه، ووصل النبي بالجيش إلى ثنية الوداع، وزع الرايات، وزع الألوية، فأعطى اللواء الأعظم في غزوة تبوك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأعطى الراية العظمى للزبير بن العوام، وراية الأوس لأسيد بن حضير، وراية الخزرج لأبي دجانة، وقال اجعلوا لواء لكل بطن من بطونكم. ثم خرج هذا الجيش، وفي الطريق حدثت أمور عجيبة. ولا يكفي قطعا أن نتكلم عن غزوة تبوك في حلقة أو في حلقتين أو ثلاثة، هذه الغزوة ملآنة بالدروس والعبر والعظات. الوقت انتهى سريعا ولم نقل شيئا، كل ما قلناه تمهيد لغزوة تبوك. نستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وجهة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل ربنا شعارا ما على قدرا.